السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان فيما اتفقا عليه، واللفظ للبخاري، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومما اتفق عليه أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه. في هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أوجب زكاة الفطر، وأنه أمر أن تخرج عن الرجل ومن تحت يده من زوجة وولد، بنين كانوا أو بنات، صغارا أو كبارا. أما الجنين في بطن أمه فلا تجب، وإنما تشرع وتستحب لفعل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. وكذلك يلزمك أيها الرجل إقرارا عن كل رقيق تملكه من عبد أو أمة. أما الخدم المأجورين فإنما تلزم كل واحد منهم بنفسه، فإن تطوع بإخراجها جاز بشرط إخبارهم قبل إخراجها. وهكذا تلزم كل ابن أو بنت مستقل عنك في بيت وحده وله دخله. وأما من كان تحت يدك فإنه تلزمك إخراج زكاة الفطر عنه إن كانت نفقته واجبة عليك، ولو كان قد بلغ من العمر ما بلغ. وفيها أيضا أنها يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين إلى المساكين، ويجوز إخراجها إلى من ينوب عنك في إيصالها إلى المساكين قبل ذلك، بشرط أن لا يخرجها النائب عنك قبل العيد بأكثر من يومين. وأن من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. وإن أناب شخصا وتأخر في إخراجها إلى ما بعد الصلاة فإنها تجزئ عن المنوب عنه، ويقع إثم تأخيرها على النائب إن كان بتفريط وإهمال. أما إن اجتهد وسعه فلم يصل إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فلا شيء عليه. وكذلك لو أن الفقير طلب منه أو أذن له أن يجعلها عنده إلى ما بعد الصلاة، أعني بذلك النائب وليس المخرج، فإن هذا يجوز إن كان النائب نائبا عن الفقير أيضا، وأما إن كان الفقير نائب ينوب عنه في قبضها فإنه لا يجوز للمخرج ولا للنائب عن المخرج تأخيرها، فإن أخرها فإنها صدقة من الصدقات ولا تقوم عندئذ بتطهير الصوم مما شابه من اللغو والرفث، إذ أنها لم تكن حينئذ في إذ أنها لم تكن حينئذ طعمة للمساكين تغنيهم عن السؤال يوم العيد. وزكاة الفطر أيها الناس إنما تعطى للمساكين، وهم من لا يجد إلا قوت يومه، والفقراء وهم من لا يجد حتى قوت يومه، على خلاف بين أهل العلم في تعريف كل واحد منهما. ولا يجوز التساهل بإخراجها إلى أي أحد تلقاه وكأنك تريد التخلص منها، ويجزئ عن كل واحد صاع من قوت بلده، أي من الطعام الشائع فيهم مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا الصاع النبوي، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعدل 4 حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، وهو يوزن بوزن ومكاييل اليوم 3 كيلوغرامات من الأرز الجيد، وينبغي إخراجها مما يطعم الإنسان، فلا يقصد أردأ الطعام، ولا يجب عليه الإخراج من أزكاه وأفضله، وإنما من أوسطه كما قال عز وجل في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا إلى الفقراء، ولكن يجوز أن يخرج نقودا إلى النائب عنه ليشتري له الزكاة ويخرجها إلى الفقراء طعاما. والمنع من إخراج زكاة الفطر طعاما منصوص عليه، وهو قول جماهير أهل العلم في القديم والحديث من مالكية وشافعية وحنابلة. قال الإمام مالك في المدونة الكبرى: ولا يجزي أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض، أي قيمة، وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي: كما في كتاب الأم والمجموع لا تجزئ القيمة، أي في زكاة الفطر. وقال الإمام أحمد فيما ينقله عنه الإمام ابن قدامة في المغني: لا يعطي قيمته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الآنفة الذكر قد بين أنها تعطى طعاما. وأما التعليل بأن هذا أرفق للفقراء في النقل وفي قضاء حاجاتهم فإنها دعوى ضعيفة لا تستند إلى دليل، وقد كان يقل الأطعمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشق منه اليوم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض كما في حديث ابن عمر عند الشيخين أن تخرج طعاما، وكذلك فإن الناس كانوا يحتاجون إلى النقود أكثر من احتياجهم إلى الطعام، إذ تتعدد حاجاتهم، ومع ذلك أخرج أمر بإخراجها طعاما، لأنها شعيرة قائمة كالأضحية تخرج مما عينت حتى تشيع ويظهر في الناس التوادد والألفة، ويظهر للكفار حرص الإسلام على أن تشيع روح المودة والتعاون بين المسلمين. وإنما يعطى الفقير مالا من زكاة المال، وهو أجزأ أن يسد حاجته، إذ يكون أكثر بكثير من قيمة صاع من طعام. وكذلك عباد الله، وكذلك فإن زكاة الفطر كما تقدم تكون طهرة لهذا الصيام مما يشوبه، فلا يجوز ترك إخراجها والتساهل في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: فرض رسول الله، والفرض هو الإيجاب، وهي واجبة وتركها إثم، كما أفتت بذلك جماهير العلماء، ومنهم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها المرقومة 5733. قالوا: وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة صومكم تنالوا رحمة ربكم وسعة رزقه وقبول صومكم. أقول ما تسمعون، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد عباد الله، فإن مما بقي لكم من أعمال تتعلق بهذا الشهر هي تلكم الشعيرة العظيمة، صلاة العيد، وقد ذكر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، ورأى بعضهم أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإلا أثم الجميع بتركها. وذهبت الحنفية إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا لذلك بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها المتفق على صحته، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخذور، أي البنات البكور، وكنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من بيوتهن حتى ينكحن. ووجه الدلالة أنه إذا كانت النساء والحيض مأمورات بالخروج إلى صلاة العيد فالرجال مأمورون بذلك من باب أولى، ويشترط لصحة أدائها ما يشترط لصحة الجمعة من الجماعة والإقامة، فلا تصلى فرادى ولا تجب على مسافر على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن صلى مسافر مع جماعة المسلمين أجزأته وأجر. وأما وقت أدائها فإنه يبدأ من ارتفاع الشمس يوم العيد قدر رمح، ويقدر ذلك بخمس عشرة دقيقة تقريبا بعد شروق الشمس، ويمتد وقت أدائها إلى الزوال أي قبيل أذان الظهر بقليل، فوقتها هو وقت صلاة الضحى. وأما صفة أدائها فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان تصلى من غير أذان ولا إقامة، ولا يشرع على الصحيح النداء لها بقول الصلاة جامعة ونحو ذلك لعدم ورود الدليل بذلك. والسنة أن تقام صلاة العيد في المصلى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر كمطر أو ريح، فينبغي مراعاة هذه السنة والمحافظة عليها. والسنة أن يكبر الناس من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، فإذا شرع الإمام في الصلاة انتهى وقت التكبير. والسنة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أفضل ثيابه. والسنة أن تخرج المرأة للصلاة وإن كانت أن تخرج المرأة إلى المصلى وإن كانت حائضة لتشهد الصلاة ودعوة المسلمين، ولكنها تعتزل المصلى فتكون في آخره فلا تجلس في الصفوف فتقطع الصفوف على النساء، ولا تخرج المرأة متطيبة ولا مبدية محاسنها ومفاتنها لئلا تفتن الرجال بذلك. والسنة أن يطعم قبل خروجهما ولو تمرات أو يجرع جرعات من ماء. والسنة أن يخرج لها ماشيا ويخرج من طريق ويرجع من أخرى. والسنة في يوم العيد التوسيع على الأهل والأولاد في ذلك اليوم ليظهروا الفرح بالعيد على ما هداهم الله له من نعمة الإسلام ونعمة الصيام والقيام. وليس التكبير الجماعي من السنة، بل هو بدعة منكرة، فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا وأنتم تتقلبون في هذه النعم أولئك الذين ابتلاهم الله بالفقر وابتلاكم بهم، أيصبرون وتبذلون؟ واحذروا الإسراف والتبذير أو الانشغال بالفراغ والفرح عما أوجب الله عليكم. قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. واعلموا عباد الله أن النعم إنما تدوم بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلموا يا رعاكم الله أن أعلى الشكر ما تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح، فكان القلب مخلصا لله واللسان ذاكرا شاكرا لأنعم الله والجوارح قائمة بفرائض الله. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. واعلموا يا رعاكم الله أن ربكم قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به ملائكته المسبحين بقدسه وثلث بكم أنتم أيها المؤمنون من جني وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فأديم الصلاة والسلام على سيد الأنام، تفوزوا برضا الملك العلام الذي أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
اعتدلوا، تراصوا، تقاربوا، تناظروا، شدوا الحبل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أيها الأحبة، هنا بعض تبليغات ورجع يوجد أن كثير من الإخوان يأخذون طوالي الأبناء التي توضع في صلاة التراويح وصلاة القيام، فإذا خرجوا الطورة إلى الجوانب ما سبب تراكم عدد الطوالير، فأصبح المنظر حوالي المسجد مقدسا، والواجب الحماية لهذا المكان داخله وخارجه لأنه بيت الله، ولا أحد منا يرضى أن تبقى هذه الأمور والمزاد من احتمامه ولا حول منه، فكيف يخرج منها؟ هذا أمر. الأمر الثاني يا إخوان، كل عام نعاني معاناة شديدة في تهيئة مصلى العيد، وكما سمعتم أن السنة الصلاة بمصلى العيد، فنرجو من الإخوان الذين عندهم شهادتين او خدم ان يتبرعوا ليله العيد، ليله العيد فقط وصباح العيد بعد صلاه العيد في تفريش الباص ثم يرجع الى المسلمين، لاننا في كل عام نعاني معاناه شديده ونحن في مكان محدد لا نستطيع ان نجري الاعمال. في السنوات الماضيه حرصنا، ولكن العمال ما يعرف انه في مكان بحيث ان هذا الا لفظه. فلذلك يا اخوان نرجو منكم التعاون، لا نقول انتم بانفسكم من شاء فله الاجر من الله، لكن لا اقل من ان يكون اذا كان عند الانسان عامل او سائق او كذا يبعث به حتى يساعد هذا الموضوع في فردها، واهم من فردها لما يرجع الصلاه، لانها تبقى وياتي الناس سياراتهم عليها وهذا تنبيه اخر، لان بعض الناس عندهم من الاستهتار مطلوب به عنه ما دام ان الامر ليس من ماله ما يهم، يطلع على الفرش في السياره وهذا لا ينبغي ولا يجب. قد يكون صغار الله اعلم، لكن المهم ان نحرص ان نطوي هذا النقص من حد المستوى. فنرجو من الاخوه التعاون معنا في ذلك، لا اكثر من ذلك، فقط ذلك، فان فعلتم فجزاكم الله خيرا، والا فنسال الله عز وجل لنا ولكم السلامه بالاتمام، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه ندعو الجميع ان يحضر معه سجادة للمرش، يبقى ملبوسا قد يعني يؤذيه بعض التراب او كذا في دوره، فيغضب ان البعض حتى يعني ما يراعي اي شيء، لابد ان ياتي ويغضب بعضهم تكلم يوم العيد بعد الصلاه وكاننا يعني شركه يعمل فيها، يقول لماذا انتم هكذا ما تردفون ولا يحرك جنبيه ولا كتفيه وياتي ليمدد العمل. فنرجو من الجميع التعاون في هذا الباب جزاكم الله خير، وفقنا الله واياكم لما بقينا من رمضان، ورزقنا واياكم الفطر والاحسان، فان شاء الله عز وجل ان يجعل هذا العيد عيد فرح وسرور وسعه على الامه الاسلاميه جمعاء، وان يجعله عيد اختلاف ودم شمل بين المسلمين. نعم جزاك الله خير. ايضا ان شاء الله تعالى سيكون هناك جمع وتوزيع زكاة الفطر في المسجد، سنقوم بجمعها وتوزيعها، ومن اراد ان يحضرها عينا فهذا الذي نفضله، ومن اراد ان يريد بشرائها فهناك في وسط البلد بشارع المخزومي تحديدا عند صانع البراميل مؤسسة اليوم مؤسسة الزهراء بالعادة نشتري منهم، وذلك الحي هو مركز للفقراء ويعطى الفقير بجوار المؤسسة المسجد ابن تيمية عليه الأخ محمد الحجة الإمام، فنحن يعني نعطي فروض صغيرة للفقير يذهب إلى المؤسسة يعطونه بقدر ما نفسه، وإذا جمع مال في هذا المسجد سنسجل كل واحد كم دفع وعن كم من الرؤوس، واذا كان من المال فائض حتى نتعلم صدقه، وبالمناسبه ما يفيض فاننا لن نشتري به ارز ونوزعه، سناخذ الفائض من المال ونرسله الى الاماكن البعيده الفقيره، لان السنه اخراج الزكاه في البلد الذي يقيم فيه يوم العيد. اما الفائض بعض الناس يكون عليه يعني مثلا 60 ريال فهو يضع 100 ويكون 10 خلاص اخرجوه، ومن الان يذكر ان هذا الفائض لن نشتري به ارز وننزعه هنا، لكن سنجمعه ونرسله خارجا بالنيابه عنه كالصومال او غيره، نرسله الى الخارج. وقلنا بان من اراد ان يجيب ارز يجيب من افضل مما ياكل، وإذا اشترينا نحن نشتري من الذي يرغبه الفقير هناك، لأن البعض يقول نريد أرز أبو بنت، فنحن نكتب للساجد يعطيه مثلا أرز أبو بنت أو أرز أبو سيوف أو أرز بسمة، بحسب أن جربنا ولنا خبرة في هذا السنين طويلة 20 سنة نبدأ، أحيانا الفقير يقول يا جماعة إذا عندكم قرابة أقول والله ما نقول انا ولا والله نقول هذا متكبر، لا هذا هو النفوس ما تعلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من قوت البلد صاع من بر صاع من طعام صاع من شعير صاع من كذا حتى يجعلها سهله على الفقير، لكن تريد تخرجها الا لما تريد انت، وما يهمك الفقير ياكلها وما ياكلها هذا ايضا خطا، فاذا شئتم ربما تكون هذه الطريقه اسهل اريح لك وافضل للفقير، أننا نعطيه الكوبون إلى هذه المؤسسة، ولعلك أيضا قلنا سنكتب من دفع ثم نضع القائمة ونضع الفاتورة التي نجيبها حتى تروا القيمة أمام عيوننا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من الحب ويرضى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سنقول هذا الجديد يعني هذا سنقوله حتى العرض يقول جديد يقول
يا الله.